له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فان دعوه الله الحق دعوه الانبياء والتي ورثها الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان تتميز عن الدعوات كلها عن الدعوات جميعا أنها تقوم على توحيد الله قبل كل شيء. فإذا نبت في الطوائف المنتسبة إلى الإسلام سابقا ولاحقا تجدها قد أهملت هذا الجانب أو قصرت فيه وما قام به على الوجه الأكمل إلا من سلك مسلك الأنبياء ومسلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الحديث والفقه والتفسير وكلهم أئمة الحديث. هذه عرفوا شمولية هذه الدعوة وعرفوا بماذا يبدأون وما الذي يجب البدء به. فحفظ الله بهم الإسلام. فالإسلام في هذه الدعوة السلفية كأنما تلقي من في رسول الله وأفواه أصحابه الكرام لا تشوبه شائبة بدع ولا هوى وإنما هو حق محض خالص. لماذا؟ لأنه مستند إلى الوحي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسير في طريقهم في ترتيب الدعوة البدء بالأهم فالأهم. والناس دائما في أشد الحاجة إلى هذه الدعوة ومنهجها الحقيقي في كل زمان ومكان. حتى من ينتبهون إلى المنهج السلفي يحتاجون إلى معرفة هذا المنهج وحصوله معرفة كاملة. وأي خلل في معرفة هذا المنهج يؤدي إلى تمزق وانهيارات في أوساط السلفيين. فما تراه يجري في الساحات من خلل ومن انحرافات نتيجة لعدم الوعي الصحيح الكامل بهذا المنهج. والمتربصون بهذه الدعوة وأهلها يعرفون هذه الثغرات ومن أين ينفذون. فحصلت مشاكل على المنهج السلفي وأرجو من الموجودين جميعا وهم إن شاء الله عقلاء وسلفيون نرجو منهم ألا تتكرر هذه المآسي ألا تتكرر. فإن الأعداء يجدون ثغرات فسدوا هذه الثغرات بالعلم الصحيح والتدين الصادق والإخلاص لله واحترام هذا المنهج واعتقاد أنه هو دين الله الحق. فهو في باب معرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده وإخلاص الدين له ولله الحمد على أحسن ما يكون وعلى ما يريده الله إن شاء الله. وكتبهم واضحة ناضحة بهذا في أبواب القدر في أبواب الإيمان في كل الأبواب قائما هذا المنهج على أكمل الوجوه وأحسنها. تعرفوا قدر هذا المنهج وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحكيم عليه الصلاة والسلام حينما وأوى أصحابه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا حال الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم عند هذه المواعظ تسيل قلوبهم وتذرف عيونهم رضوان الله عليهم، ما أقسى قلوبهم وما أنقى عقولهم وما أخلصهم وأخلص دينهم لله عز وجل. فرضوان الله عليهم، هم خير أمة وهي للناس وهم أسوتنا، فنتأسى بهم في كل شأن. وأعظم هذه الموعظة البليغة العظيمة التي لم ينقل نصها ولا نقل هذا النص، ولكن هناك ما يكفي عنها في القرآن وفي السنة وإلا في الحديث. وفي القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن فيه من المواعظ العظيمة ما يشفي ويكفي المؤمن الصادق، فلا يتطلع إلى مواعظ أهل البدع والضلالات كما يضحك الآن أهل الفتن على السلفيين بهذه الأوحكات. مواعظ مليئة بالمغالطات وبالموضوعات والأحاديث إلى آخره، والله يسمع المواعظ. القرآن ما يكفيك، سنة رسول الله ما تكفيك، أشياء لم تستقرب، موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة، فأوصنا افهموا هذه الوصية أيها الأخوة، افهموها حق الفهم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فعليكم بتقوى الله والسمع والطاعة في طاعة الله لا في معاصي. سمع طاعة لله في الأمور، ومنهم العلماء. الحاكم إذا قال الحق وأمر بالحق فيجب طاعته ولو فيه تلف نفسك ومالك، في الجهاد، في أمور تهم الإسلام. وإذا أمرك بالمعصية فلا طاعة للمخلوق من المستصالح. والعالم إذا نقل نصا عن الله وعن رسوله وعليكم السلام ورحمة الله ونقل فهم السلف، يجب أن تقبل كلامه، يجب أن تقبل كلامه، لأنه على الصحيح هم ولاة أمر المسلمين وهم المرجع في أمور الدين، بل هم مرجع الحكام في قضايا الدين وعقائده ومناهجه. فعلى الحكام أيضا يتبع العلماء وأن يأخذوا بما يقرره العلماء من دين الله الحق، ولله الحمد ولهم منزلة عظيمة في الإسلام هونها وحطمها وهول من شأنها أهل البدع والضلال وأذنابهم المدسون في صفوف السلفيين. هونوا من شأن علماء السنة ونالوا منهم، فهناك من يندس في صفوف السلفيين فيزلزل هذه المكانة في نفوس الشباب، فينصرف كثير من الشباب بسبب هذه الأساليب الخبيثة. فتنبهوا لهذه المكائد الخصوم، يلبسون إنسانا لباس السلفية ويتحمس لها كذبا وزورا، وإذا به يفرق ويمزق ويفعل ما يعجز عنه ألد الأعداء في تمزيق السلفيين وتشتيت شبابها. إنهما يشملكم ثم قال الله إنهما يشملكم فسيصلكم كثيرا. ما الحل؟ فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، هذا هو المفزع الذي نفزع إليه. خلافات صراعات بين الفرق، نأخذ من ما نشاء ونترك ما نشاء، وإلا هناك أمر يجب
أن نأخذ به بغاية الحزم والعزم. فسبق خلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، افهموا هذه الوصية. هذه وصية عظيمة جدا يجب أن يدركها المسلمون جميعا، فمن كان ضالا عليه أن يرجع إلى هذه الوصية، ومن كان سلفيا من الله عليه بهذا المنهج فيلزمه أيضا أن ينفذ هذه الوصية العظيمة. فعليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بكتاب الله وسنة الرسول. وما كان للصحابة من استنباطات من كتاب الله وسنة الرسول، خلفاء الراشدين سماهم خلفاء، خلفاء الرسول، خلفوه في النهوض بهذه الشريعة والقيام بها ونشرها والذب عن ثيابها، رضوان الله عليهم، خلفوه في العقيدة والمنهج وفي كل شأن من الشؤون التي جاء بها دين الله كامل. وهم تمسكوا بدين كامل لا نقص فيه، ما قبض الله رسوله عليه الصلاة والسلام حتى أكمل هذا الدين، فلم يحتج إلى إضافات وزيادات. ومن نقصه فهو فاجر، ومن زاد فيه شيء فهو فاجر. فعلينا أن نحترم هذه الشريعة فلا نزيد فيها ولا ننقص منها شيئا، بل نتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ. رتب لكم هذه الوصية أيها الأخوة واجعلوها نصب عينكم، ولها ما يدعمها من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أدلة كثيرة تدعم هذا النص. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله بعض هؤلاء المدسوسين على المنهج السلفي تأتي بالنصوص ويلعب فيها ولا يرضى التحاكم إلى الله وإلى رسوله، ويذهب يعبث بالنصوص. وهؤلاء أخطر على الدعوة السلفية من الأعداء الواضحين، لأن العدو الواضح تأخذ من حذرة، أما هذا يلعب على عقل كثير من الشباب ويضحك على عقولهم ويذهب يعبث المنهج السلفي ويتلاقي كما يشاء، فيردون النصوص ويضعون الأصول والقواعد الفاسدة وإلى الجدل. هذا المنهج الشرعي. فعليكم بكتاب الله وسنة الرسول وما قرره السلف الصالح، ويكون ميزانا لأي فكر ولأي دعوة نشأت في داخل الصفوف مدسوسة أو جاءت من الخارج، ميزان عندنا مضبوط تماما، لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل إذا نحن احترمناه وشجرناه، ولا يمكن أن يفرقنا أحد أبدا مهما كاد ومهما مكث أن يفرق صوفنا، ولا يؤتى إلا من الجهل والهوى. أما إذا تجربنا لله وأخلصنا لله واحترمنا دين الله الحق وأخذنا بمثل هذه الوصايا والتوجيهات، فسنكون بمنأى عن هذه الزلازل والأعاصير التي تهب من هنا وهنا على المنهج السلفي وأهله، وهو أمر مدبر. وأنتم ما أدركتم ما أدركنا نحن من واقع السلفيين وحالهم، ما أدركتم هذا، أدركناهم في مشارق الأرض ومغاربها على قلب رجل واحد. علماؤهم إخوة متكاتفون لا خلافات بينهم لا في عقيدة ولا في منهج، وشبابهم كذلك. ويأتي السلفيون من شتى أبطار العالم اجتمعون في الحرمين أخوة لا غل ولا حقد ولا خلافات ولا شيء. وهذا أزعج أعداء الإسلام، لأن الأعداء من اليهود والنصارى ما يخافون من شيء مثل ما يخافون من هذا المنهج، ما يخافون من قوم فهموا القرآن والسنة وطبقوهم، ولا يخافون والله من منهج الروافض ولا الصوفية ولا الإخوان ولا 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 ولا، يعرفون حقيقة هذه المناهج وأنها مزيفة. وكثير منهم يتخذون منهم أولياء، ولا يخافون إلا من منهج السلفي. فإذا رأوا نشاطا وقوه منهج السلفي حاربوه وجندوا له من داخل المسلمين من يحاربوه، بل من داخل الصوف السلفي ليفرقون ومنهجهم. وفي غفلة من الشباب وجاهز بعد الإدراك ذهب منهم كثير فريسة لهذا المكر والكيد، فاستجابوا لنعرات ماكرة تدعي السلفية وهي لا تريد إلا ضربها وتمزيقها. وبعضهم جاهر بالدعوة إلى الفرقة وتباهى بذلك، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والثبات على الحق والأخذ بهذه الوصايا الحكيمة في القرآن والسنة والعض عليها بالنواجذ كما أوصانا رسول الله، وقال بعد هذا وإياكم أحداثي. فما يأتيكم به هؤلاء الصرحة والمنصوص كلها من محدثات الأمور، فإياكم وإياها واحذروها أشد حذر، وتآخوا فيما بينكم وتعاطفوا وتراحموا وتعاونوا على البر والتقوى، ومن عنده شيء من القسوة أو الشدة فليتق الله في نفسه وليرحم إخوانه ويحترم هذه الدعوة ويدرك أنها بهذه الأخلاق المنافية للمنهج والأخلاق التي جاء بالإسلام تضر أضرارا بالغة، فليتجرد لله رب العالمين. ومن أساء إلى أخيه فليطلب منه العفو لتصفو القلوب والنفوس وتخلص لله وتصدق في صلتها بالله عز وجل وتصدق في نشرها لهذا الحق. نحن يا إخوة جند حرب الدعوة السلفية صنفان من الناس، ناس يأتيك يميع يميع هذا الدين، يميع العقيدة، بارك الله فيك، تمشي مع الطرافيين والمبتدعين ومع الأحزاب ومع كل ما يقول أنا مسلم ولو كان علمانيا، ويريد أن تغض الطرف عن البدع والضلالات. ويأتيك آخر متشدد متعنت متزمت وكلهم كذابون، وكلهم والله ما يريدوا إلا الإضرار بالدعوة السلفية. فعليكم بالوسط والاعتدال والجد في تحصيل العلم والجد والاستماتة في نشر هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والأخلاق العالية، لأن الرسول بعث مثمنا لمكارم الأخلاق، والله أثنى عليه سبحانه وتعالى قال في شأنه وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قالت عائشة كان خلقه القرآن، خلق رسول الله القرآن عليه الصلاة والسلام. فهو في قمة من تطبيق هذا القرآن أخلاقا ودعوة وحكمة إلى آخره عليه الصلاة والسلام. وكان يوصي أصحابه الذين يبعثهم إلى الكفار يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فتيسير أمر مطلوب والتبشير أمر مطلوب، والتيئيس والتقنيط والحماقات والسفاهات مرفوضة. بارك الله فيكم. هذا القرآن أنزل لكم من يعقلون، لكم من يتفكرون، لكم من يتدبرون. بارك الله فيكم. مو الناس مجانين طائشين، في ناس مجانين ضيع دعوة سلفية ضروري. بارك الله فيكم. عقلوا وتدبروا وتفكروا واهتموا بنشر هذه الدعوة بهذه العقول الواعية، الإنسان يعرف كيف يتصرف وكيف يتكلم وكيف يكتب، كيف بارك الله فيكم كيف يدعو، كيف يشرف هذه الدعوة، كيف يواجه الخصوم بأي أسلوب، حكمة صاب يلو كذا. منهج المنهج الأساسي في الدعوة هذه الحكمة والموعظة الحسنة والجذاب التي يحسن على الاجتهاد، هذا المنهج. ولا تستوي الحسنات ولا السيئة فهم التي هي أحسن، من التي هي أحسن، من هو التي أسوأ؟ فإذا الذي بينك وبين علي أصل كأنه ولي الحميد، هذا العدو تكسبه ويصبح كأنه صديقك الحميد، أقرب الأقرب إليك يقبل منك الحق. فبارك الله فيكم. تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وعضوا عليه بالنواجذ وانبذوا البدع كلها صغيرها وكبيرها، تمسكوا بالحق الواضح بارك الله فيكم الخالص، وارفضوا الشوب والدس والبدع والخرافات، وعالجوها عالج الأمراض هذه بالحكمة المعروفة. الطبيب لابد يكون حكيما. رأيت طبيبين جاء إلي بريان عملية سعيدة، فرأيت فيهم من الرفق واللين والرقة شيء لا يكون بعد، بس يا ليت لا نفعل مثل هؤلاء. هذا طبيب والله كلام ما أسمع مثله، من الرقة واللين واللطف. إذا بدأ وسيلة الخلاقة رقة ولين يقبل الناس منك الحق، ما هو رقة التبليغ ومداهنتهم وكذبهم، يطوفون على القبور ما شاء الله رقة وحكمة. هذا لا، استغفر الله، لا نقع في أي بدعة أبدا، ولا وجب أن بدعة صغيرة مريض 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 بسيطة. قال الله قال رسول الله بلغ بارك الله عرض شيخ لدعوتنا يحبها الناس ويقبلوا عليها. فإن كثير من الشباب استخدم الشدة والعنف والهجر ثم عادة المسألة في داخل صوت الشرف يتمزق. إذا كان هذا مع البدائي مثل هذا أمر قليلا وإن كان خطأ، لكن أصبح هذا الأسلوب السيء يستخدم في أوساط السلفيين ومزقون بعضهم بعضا وصار بهم الأحقاد طهر القلوب والنفوس من هذه الأشياء. وادركوا أن هذه الأسالف تقضي على الدعوة السلفية، تقضي عليها تماما. وأدركت هذا أنا وغيري، كاد السلفي أن تضمحل بسبب هذه الأساليب الخصيصة. الآن الحمد لله أنت في مرحلة طيبة كما يبلغني وكما أعرف إن شاء الله، زيدوا تماسكا وتحابا فيما بينكم وإقبالا على العلم ونشرا لهذه الدعوة على الوجه الذي جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم وورثه صحابة الكرام وسلفنا الصالحين عقيدة وعبادة ودعوة وأخلاقا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وحقق الله ما يطمح إليه كل مسلم مخلص لهذه الدعوة، نسأل أن يعليها وأن يظهرها على الدعوات الباطلة والأديان الكافرة كلها، نسأل الله أن يعليها. وهذه غاية عظيمة بارك الله فيكم أرادها الله لنا شرعا وحققها كونا في قوم نهضوا بها هذه الرسالة على أحسن وجه، فحقق الله لهم كل خير وأقام لهم دولة وأقام لهم قوة وشوكة وإلى آخره. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد أمرهم خوفا يعبدونني لا يشرك بي شيئا. فتحقق هذا في عهد التطبيق الصحيح لهذه الأمة. ولما انحرفت عن هذا المنهج والتطبيق الصحيح سلط الله عليها الأعداء ولن تتخلص من هذه الحالة السيئة التي عاشت من قرون إلى الآن إلا بأن تعود إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا اليوم؟ اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم جزاكم الله خير. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: لابدت إلى ساعة هذه مجدد إسلامي أو بنحوها، ما كيف تفهم هذه المطلوب؟
هذا من شرافه وتواضعه، اعترافه بأنه بشر وأنه لا يستطيع أن ينهض بما يطلبه الله منه ويكلفه به، من شكر لله عز وجل ومن القيام بالواجبات. فالمؤمن دائما ينظر لنفسه نظرة احتقار وأنه مقصر في حق الله وعاجز عن الوفاء بمطالب هذا الدين. إذا أدرك خير له خير الشيطان أنه في غاية الكمال وأنه قام بحق الإسلام وبحق الله نسأل الله العافية، هلك. هذا من الإعجاب بالنفس والغرور والعياذ بالله. فهذا من تواضع أئمة الإسلام. يقولون يعني كلما تعلمت أدركت أنني جاهل، أو كما قال بعض العلماء كلما أوغل في العلم أدرك أن نفسه أنا جاهل. فانقص، فعليكم بالتواضع. بارك الله عليكم، عليكم بالتواضع، وإلا هو ما استد حتى استغفر الله العظيم عشاه رضي الله عنه. لكن هذا يعلمنا كيف نتواضع وكيف ينظر إنسان نفسه بالازدراء ويتهم نفسه بالتقصير، التقصير الشديد وهو ضعف. بارك الله فيك، مهما بلغ لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. بارك الله فيك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، عليه الصلاة والسلام. أكمل الناس اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وكل ذلك عليك، عليه الصلاة والسلام. فلا أستغرب إن شاء الله سنتين أنا أقول هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك من يقول أن الدعوة الصحيحة لم تصل إلى اليهود والنصارى، ولا ينبغي أن نكفرهم بل نسميهم بغير المسلمين، كيف نرد على مثل هذه المقالات؟
بل وصلت اليهود والنصارى وعاندوا، لا سيما اليهود فإنهم عاندون ويحاربون الإسلام على بصيرة وهم كفار، حتى لو لم تصلهم الدعوة هم كفار، لهم حكم الكفار. ندعوهم إلى الدخول في الإسلام، فإن أبوا طلب لهم الدخول في الذمة وإعطاء الجزية، فإن قاتلناهم وأبيح دماؤهم وأموالهم للمسلمين، هذا حكمه في الدنيا. أما الذي لم يطلب مسامعه شيء من هذه الدعوة فإنه ما نعلم الناس بأعيانهم، ليس لنا إلا أنهم أمة كافرة يحكم عليهم بحكم الكفار ونقول كفار ونرى وجوب جهادنا. أما من لم يصل الشيء من الدعوة ولم يطلب مسامعه ذكر محمد ولا رسالة هذا في الآخرة يختبر، أما في الدنيا فنحكم عليهم أنه كافر. لأن لا نسمي مسلما إلا من اعتنق الإسلام، ولا مؤمن إلا من آمن بهذا الدين، وأما من لم يؤمن بهذا الدين فهو كافر، حكموها في الدنيا حكم كافر. أحكم الأحكام الكفار، يهودي ولا نصراني ولا هندوكي ولا مجوسي أو شيوعي. نعم
أحسن الله.
وكثير منهم كثير من المسلمين المنحرفين المناهض من السلفي أعتقد أنهم عرفوا أن الحق في الدار الثانية ويعاندهم، لكن ما نعرفه لا يعاندهم. فمن عرف الحق وعانده قامت الهدية كل ثابت، لكن ما نجد كل فلان كذا لا كذا. وإلا كثير يعني رؤساء تيجانية من يعرف أن الميسلفي هو الحق، رؤساء تيجانية من رؤساء الخلق الضالة والشاذلية والنقشبندية والسهروردية يعرف أن الميسلفي هو الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الضالين بعد ذلك. ثم يعاد أي المصالح والمراكز التي يتمتع بها والمنزل التي يعيشها والمكان الذي أحله فيها الغلاة، فهو يحرص على هذه الحالة ويتشبه بها ويضحي بالدين. نسأل الله العافية. يذكر الشيخ تقي الدين الآلي الله يرحمه أن كبير التيجانيين يؤمن بأن المنهج السلفي هو الحق ويظل محافظا على رئاسته، وأرسل إليه من يسأله، أرسل إليه من يسأله، أرسل الشيخ تقي الدين نفسه، هذا عالم كبير اسم محمد العربي في المغرب، وحد الله الشيخ هلالي على دينه، وكانت تيجانية، فلما دخل في السلفية قال روح الشيخ التيجاني اسأله ترى يعرف أن المنهج السلفي هو الحق، فذهب إليه فاعترف أن الحق في المنهج السلفي، ورئيس فرقة أخرى الثانية أظن أعتقد أنه كان يعرف أن المنهج السلفي هو الحق، فقيل لماذا ما كانك المنهج السلفي؟ قال وأثق هؤلاء الأئمة لا أتباعه يبغى رئاسة قيادة زعامة، وهذا مصدر هلاك وقد أهلك كثيرا من الناس وعلى رأس اليهود والرأس البلاد.
أحسن الله إليكم. جاء في كلامكم الكلام على المندسين في صفوف الدعوة السلفية الذين ينفرون بها وبأهلها، فهل من علامات أو صفات لهؤلاء ليحذرهم أهل المنهج السلفي الحق؟
نعم يعني يحارب الأصول ويحارب يحارب العلماء وإلى آخره، هذه مو صفات الفارقة وأشياء كثيرة، وقد كتبنا وبينا هذا كتبنا عنها.
أحسن الله إليكم. في الآونة الأخيرة يقول السائل انتشرت حدثيون وصارت لهم صولة وجولة، فهل من نصيحة أو توجيه في هذا الباب؟
الدعوة إلى الله، دعوة هؤلاء والتحذير من مناهجها الذي يستطيع يكتب ويعرف مناهج هؤلاء ويكتب ويبين عقائد هؤلاء ومناهجهم هذا واجب عليهم.
أحسن الله إليكم. هذا
لكن يعني الحداثيون مكشوفين، هذا المكشوف خطر أقل من اللي يلبس ضلاله في الإسلام، ولهذا قال كثير من أن السلف إن أهل بدع أضر الإسلام من اليهود والنصارى، وكان أحد يرى توبيخ الكتابين ولا توبيخ الجميع، لأن هذا يدعي الإسلام ويده إلى بدعته، كيف يخاف إذا كان في ذمة المسلمين يتستر. بارك الله فيكم. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز أن أذهب إلى أماكن الحج منى مزدلفة وعرفات من أجل التعرف على هذه المناطق قبل موسم الحج؟
لا بس إذا كان قبل التعرف لا بس،
هذه
لا ناس يزورون هل التبرك يزور غار ثور غار حراء أو حراء وغار جبل ثور، بارك الله فيهم، يزورون أماكن يعرفونهم ويزورون القبور ويزورون أشياء أهل بدع.
أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة تدور أن أصحابها جاءوا بعمرة واعتمروا لأنفسهم ويسألون هل لهم أن يعتمروا على غيرهم من والديهم أو أقاربهم الذين توفوا، ومن أين لهم الإحرام؟
هذه الفكرة اعترض عليها ابن عباس وعطاء وهم أعرف الناس بالمناسك، ورواة الرسول وصحابته الكرام، فكان ينكرون على من يخرج من مكة ليأتي بعمرة من أهل مكة وغيرها، ينكر على هؤلاء. وعمر رضي الله عنه اجتهادا منهم وابو كذلك كانوا ينهيان عن القران او العمره في ايام الحج. لماذا؟ لان العمره عندهم منزله يجب ان يشد لها رحلات مستقله، فياتي يؤدي الحج ثم يعود الى بلده وياتي بعمره في العمره، عرفتم؟ لكن هذا يعني اعترض عليها العلماء بارك الله فيكم، ورأوا أنه يجوز القران وهم ما حرم يعني للمصلحة، كان هذه وجهة نظر لهم رضي الله عنهم. ومن أثر ابن عباس وغيره عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم اعترضوا على هذا الرأي، وكان علي عثمان رضي الله عنه اعترض عليه، قال للرسول يعني حج قارنا وأمرهم بفسخ الحج إلى العمرة عليه الصلاة والسلام، وشدد في ذلك وغضب من ذلك، ورأوا أن يعني أفضل الأنساك القيام بالعمرة ثم حج على رأي أحمد الأحمد بارك الله فيه. وقال ورد في العمرة 13 حديث، يعني الإنسان في أشياء الحج يعتمد ويعتمد، لكن الشاهد وجهة نظر الخليفتين والخليفة الثالثة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يرون أنه لا بد أن يكون للعمرة سفرا مستقلا بارك الله فيكم. فطبعا ابن عباس رضي الله عنه كان ينكر على وعطاء وهو أعلم العلماء بالمناسك، كان ينكر على من يخرج من مكة ليأتي بعمرة إلى التنعيم أو الأماكن القريبة، ويكون يكسر من الطواف إذا عنده رغبة في طاعة الله عز وجل، فعليه بالطواف يكسر من الطواف. والرأي أنا في مثل هذه القضية، إنسان إذا راح المدينة مثلا شد الرحال إلى مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو إلى القبر، شد الرحال إلى مسجد رسول الله لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فيشد الرحال تنفيذا لرغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعة لحظه عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء المدينة جاء المسجد يصلي فيه فريضة إن صار فريضة، هذا صلي فيه نفلا ركعتين أو ما يصلى له، بعد ذلك يزول قبل النبي وصاحبه على الطريق المشروع ويزور البقية المرسول كان يزوره ويزور أهل أحد المرسول كان يزوره ويدعو لهم ويزور قباء، فإن رسول الله كان يذهب إلى قباء ويصلي فيه وحث على الصلاة فيه، لكن ما يشجع هذه الأمور الرحال، لا هي تابعة تابعة لهذا السفر لهذا الرحلة إلى مسجد الرسول إذا جئت هنا بعدين تكون بعد الأشياء. أما مثلا تشد الرحال للصلاة في قباء من بلدها هذا غلط، ولو زيارة أهل أحد ولو زيارة أهل البقيع أو زيارة الرسول في بقية العمر هذا خطأ، لا تشد إليها الرحال، أما يشد إلى المسجد وعند ذلك شدوا. هذا هو دين الله الحق والذي عليه الصحابة وأئمة الإسلام، وجاء من حرفوا الدين وكذبوا أكاذيب في زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وزيارة قبور الأنبياء وجوز شد الرحال إلى القبور بارك الله فيكم، وجوز البناء على القبور المشاهد والمساجد إلى آخره، أدخلوا في دين الإسلام وفي الأمة الإسلامية صلى الله عليه، حتى صاروا غثاء كما قال رسول الله أنتم يومئذ غثاء، أنتم يومئذ كثير ولكنهم غثاء كما تحسن. إيش هذا الفساد العقائدي والمذهبي هو الذي أدى بالمسلمين إلى هذه الحالة التي يرثى لها. شاعر إذا رحت المدينة زرت المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وقمت بالعمرة التي ذكرناها وأردت العودة إلى مكة تابع عمرة الخليفة. إنسان يعني له شغلة أبغى يبغى ميزان يبغى ليد يبغى طايف ما شغله وما داره أنه يعتمد ما يروح للطائرة علشان يجي ربنا ولا يروح مكان لا هذا له عارف أدى غرضه ثم بدأ له أن يحج عن قريبه يعتمد عن قريبه فلا بأس. بارك الله فيك. هذا ما هذه وبعدين نقول له نعم.
أحسن الله إليكم. يذكر السؤال حول أداء الصلوات في أماكن العمل وخاصة صلاة الجمعة، فهل يجب أخذ الإذن من الجهات المختصة من هذا العمل؟ والغالب على الظن أنه لن يوافقوا.
في يوم الجمعة عمل عندكم؟ يوم الجمعة عندكم فيها عمل؟ والله لا طاعة للمخلوق أصلا خالقا. يجب على الدولة أن تحترم الإسلام وأن تحترم هذه الشعيرة بارك الله فيك، فتترك وقتها تبني مسجد يعمل هيئة للناس في صلاة كما يحصل عند مساجد أو أماكن مخصصة للصلاة، فإذا جاءت فرصة لكم الناس يصلون. هذه السنة الحمد لله موجودة في المطارات وموجودة في الجامعات موجودة في المكاتب الحكومات والإمارات وغيرها والمحاكم موجودة والحمد لله. فالمسلمين أن يحترموا الإسلام وهذه الشعيرة الرسول ما تركها. صلاة الجماعة حتى في حال الخوف ورجابه الأعداء يصلي صلاة الخوف جماعة عليه الصلاة والسلام. هذه أمور عظيمة تؤدى في أوقاتها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز لمن عرف أقوال العلماء في مسألة ما أن نرشح بينها إذا سئل من طرف بعض العوام علما بأنه ليس من طلبة العلم؟
إذا كان عاما فليس له. كيف يعرف الرأي من الذي هو عاما وليس من طلبة؟ كيف يعرف؟ هذا يجيب بهوى. إذا عرف الراجح بالأدلة فعليه أن يقول به، يجب عليه أن يقول الحق الذي يدين الله به. نعم.
امتهان القرآن
قول على الله بغير علم هذه جريمة كبيرة. نعم.
امتهان المحاماة في ظل دولة قوانينها وضعية ولا
يوجد دخل في الأشياء تكرر أن تكون الشيء. نعم نعم تفضل.
مهنة المحاماة في ظل دولة قوانينها وضعية أكثر مما هي شرعية، لا يوجد فيها من الأمور الشرعية إلا قانون
الأسرة،
فما حكم امتهان ذلك؟
امتهان ذلك حكم إطلاقه. أفحكم الجاهلية يلغون؟ إذا كان تبع قوانين خالف الإسلام وضد الإسلام وضعها الكفار كيف امتهان هذه الحرة؟ حكم إلى إيش؟ في إذا لا تنفي شيء ردوا إلى الله ورسوله، وما اختلفوا في شيء من شيء فحكموا إلى الله في أمور الدنيا وأمور الدين كلها الحاكم فيها الله عز وجل والتحاكم إليه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحاكم والمتحاكم كلهم مأثومون، وإذا استحل هذا وهذا كافر، استحل الحكم غير ما أنزل الله كافر، إذا رضي بالحكم غير ما الله ورأى أنه جائز يكفر. بارك الله فيكم.
السؤال الأخير يقول شيخنا هل كلامكم في أشرطتكم السابقة والتي بعنوان حث على المودة والاختلاف والرفق واللين هل كان هذا موجه في مواجهة في مواجهة أهل البدع أم هو بين أهل السنة؟
لا أهل السنة فقط. الرفق واللين عن العدو والصديق. التحاب اللي أقصده بين السلفيين والتآلف في الدرجة الأولى بين السلفية تآلف البدع لا هم بحكمة. بارك الله. والضعيف لأنه ما يجالس يعني يبر افتنوا في دينه. العالم وطالب العلم القوي يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ما يجالسهم يآتي لهم يضاحكهم يمشي معهم يتآلف معهم لا، فإن هذا خلاف منهج السلف. بارك الله. لكن التآلف والمودة والمحبة والرفقة سفرا مع السلفي وإذا عنده خطأ يصحب الحكمة، لأنه وصل الأمر إنسان خطأ بسيط هجموه، هذا ما كان موجود عند الصحابة ولا عند أحمد وأصحابه، هذه طريقة الحدادية. ومن دار في فلكها يعني الهم الحدادية هندست لطرد السلفيين وهندست من السلفيين. بارك الله فيكم. نعم كم بقى الله كم؟ ستة وخلص اليوم الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأنت تقول